بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد،
ذكرنا يوم أمس أن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، وقلنا الخطاب هو كلام الله النفسي، كلام الله القائم في نفسه الأزلي. وقلنا يدل على هذا الكلام القرآن والسنة والمصادر التشريعية الأخرى، سواء كانت متفقا عليها أم كانت مختلفا فيها. وقلنا إن الخطاب متعلق بأفعال المكلفين، ولا يضر أن يكون الخطاب قديما ولا مخاطبا، لأن المراد بالتعلق التعلق الصلوحي، وليس المراد به التعلق التنجيزي، أو المراد به التعلق بالقوة، ولا المراد به التعلق بالفعل، فهو من شأنه أنه يتعلق. فإذا وجد المكلف مستجمعا لشرائط التكليف تعلق به بالفعل، وقبل وجود المكلف يكون التعلق تعلقا بالقوة، أو قل إنه تعلق صلوحي، كالذين سيجدون في المستقبل بعد سنة أو سنوات أو بعد قرون. خطاب الله متعلق بهم الآن تعلقا صلوحيا، أو تعلق بهم تعلقا بالقوة، فإذا وجدوا مستجمعين لشرائط التكليف صار التعلق تعلقا تنجيزيا. خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين، قلنا المكلف والبالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وتأهل الخطاب، فمن لم تبلغه دعوة نبي أو بلغته الدعوة محرفة ولم يكن عنده طريق لمعرفة الحق فيها، سواء كان يعيش في الزمن ما بين الرسل كالذين كانوا في الجاهلية قبل الإسلام، أو كان في عصرها الحاضر، فعلى افتراض وجود إنسان يعيش في مكان لا يستطيع فيه أن يعرف عن الإسلام شيئا، فإنها من هذه الفترة ويبقى هذا إلى يوم القيامة. وقلنا إن الخطاب يتعلق بأفعال المكلفين ولا يتعلق بذواتهم، فقول العلماء الخمر حرام هذا كلام مجازي، ومعناه حرام شربها، حرمت عليكم أمهاتكم، الحكم لا يتعلق بذات الأمهات وإنما يتعلق بفعل المكلف، أي حرم عليكم نكاح أمهاتكم، وهكذا في كل حكم تعلق بذات. خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيير. الحكم الشرعي التكليفي هو متعلق بأفعال المكلفين إما على سبيل الاقتضاء أو على سبيل التخيير، والاقتضاء هو الطلب، يعني كأننا قلنا خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخيرا. والطلب ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون طلب فعل، وإما أن يكون طلب ترك. فإذا كان طلب فعل فإما أن يكون جازما لا مجال لتركه، وإما ألا يكون جازما، وكذلك طلب الترك إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم. فإذا كان طلب الفعل جازما فهو الإيجاب، وإذا كان طلب الفعل غير جازم فهو الندب، وإذا كان طلب الترك جازما فهو التحريم، وإذا كان طلب الترك غير جازم فهو الكراهة، وإذا لم يكن هناك طلب وإنما خير المكلف بين الفعل والترك فهذا هو الإباحة. فالإيجاب هو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف طلبا جازما بحيث يعاقب إذا تركه. خطاب الله المتعلق بطلب الفعل طلبا جازما لا يجوز له تركه، لا يجوز تركه، مثل إيجاب الصلاة. خطاب الله أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. خطاب الله متعلق بطلب الفعل من المكلف طلبا جازما لا يجوز تركه بحيث لو تركه يعاقب. وأما الندب فهو خطاب الله متعلق بطلب الفعل من المكلف طلبا غير جازم بحيث يجوز له تركه، مثل الأمر بصلاة الضحى. خطاب الله، ونعني بخطاب الله الوحي سواء كان متلوا أو غير متلوا، كما ذكرت كلام النفس يدل عليه القرآن والسنة، فنقول السنة خطاب الله. خطاب الله متعلق بطلب الفعل من المكلف طلب غير جازم بحيث يجوز تركه. لو أن الإنسان لم يشأ أن يصلي صلاة الضحى فيجوز له هذا. وأما التحريم فهو خطاب الله المتعلق بطلب ترك الفعل من المكلف طلبا جازما بحيث يمنعه من الفعل، لا يجوز له فعله. خطاب الله المتعلق بترك الفعل من المكلف طلبا جازما حيث لا يجوز له فعله. وأما الكراهة، الكراهة خطاب الله المتعلق بطلب ترك الفعل من المكلف طلبا جازما بحيث يجوز له فعله. والإباحة هي تخيير المكلف بين الفعل وبين الترك. مرة ثانية، الإيجاب وخطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف طلبا جازما بحيث لا يجوز تركه. الندب خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف طلبا غير جازم بحيث يجوز له تركه. التحريم خطاب الله المتعلق بطلب ترك الفعل من المكلف طلبا جازما بحيث يمنع فعله. الكراهة خطاب الله المتعلق بطلب ترك الفعل من المكلف طلبا غير جازم بحيث يجوز له فعله. وأما الإباحة فهي التخيير بين الفعل وبين الترك. إذن فالطلب الفعلي إما أن يكون فيه إلزام أو لا يكون فيه إلزام، فإذا كان فيه إلزام فهو الإيجاب، وإذا لم يكن فيه إلزام فهو الندب. طلب ترك الفعل إذا كان فيه إلزام فهو التحريم، وإذا لم يكن فيه إلزام فهو الكراهة. هل هناك فرق بين الإيجاب والواجب أو بين الكراهة والمكروه أو بين الندب والمندوب؟ أكثر الناس لو سألته عن هذا يقول لك لا يوجد فرق. ويوم أمس بينما كنت أتكلم على الإيجاب وجدت أحد الجالسين أمامي يقول الواجب، وعدتها مرة ثانية الإيجاب ويرددها ورائي الواجب، طبعا لا يؤاخذ. أكثر من في الأرض إلا من درس علوم الشريعة يقول هذا لا فرق بين الإيجاب والواجب. ولكن الحقيقة أن الفرق بين الإيجاب والواجب كالفرق بيني وبين الله. لا يوصف خطاب الله بالواجب ولا يوصف فعلي بالإيجاب. الإيجاب خطاب الله متعلق بفعل المكلف، وما فعل المكلف المتعلق به هذا هو الواجب، فعل الواجب. الله تعالى إذا إيجاب يوجب
الله تعالى يجب علينا أن نفعله، ولكن فعلنا يوصف بأنه واجب. أن نقول خطاب الله المتعلق، خطاب الله المتعلق، في متعلق في متعلق به، المتعلق هو الإيجاب والمتعلق به هو الواجب، المتعلق هو الندب والمتعلق به هو المندوب، المتعلق التحريم والمتعلق به الحرام، المتعلق الكراهة والمتعلق به المكروه. إذا ما هو تعريف الواجب؟ ما هو تعريف المندوب؟ قال الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه عمدا بغير عذر، هذا هو الواجب، يثاب فاعله ويعاقب تاركه. لو قلنا الإيجاب هو الواجب لكان معنى ذلك أن الكلام تعلق بالله تعالى، وهذا مستحيل. الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. المندوب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه كصلاة الضحى. الحرام هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله عمدا، والمكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله ولا يعاقب فاعله. وإلا المباح فهو الفعل الذي لا ثواب ولا عقاب، لا في فعله ولا في تركه. إذا أنا صار عندي الآن الأحكام التكليفية الخمسة، هي الإيجاب والندب والإباحة والتحريم والكراهة، هذه متعلقة، والمتعلق به هو الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، الأولى من صفات الله تعالى، والثانية من صفات فعل العبد. فعل العبد يوصف بأنه واجب أو أنه مندوب أو أنه مباح أو أنه مكروه أو أنه محرم. هذا التقسيم هو تقسيم الحكم الشرعي إلى إيجاب وندب وإباحة وكراهة وتحريم، هو ما قسم به الجمهور الحكم الشرعي. هذه أقسامهم خمسة، ولا فرق عندهم بين الفرض والواجب، ولا يوجد عندهم فرق بين المكروه تحريما والحرام، كلاهما سواء عند الجمهور. ويعني بالجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، ويعني به جميع الفقهاء ما عدا الحنفية. وأما الحنفية فقسموا الحكم الشرعي تقسيما آخر، ميزوا فيه بين الفرض والواجب، وميزوا فيه بين المكروه تحريما وبين الحرام فالجمهور قالوا نحن لا يوجد عندنا مستند لغوي للتفرقة بين الإيجاب والفرض، اللغة ما تساعدنا على هذا، ولذلك قالوا لا فرق بين الفرض وبين الواجب. الحنفية قالوا لا، هذا الأمر أمر اصطلاحي، هذا الأمر أمر اصطلاحي، فقالوا الفرض ما ثبت طلبه بدليل قطعي من القرآن أو السنة المتواترة، الفرض ما ثبت طلبه بدليل قطعي من القرآن أو السنة المتواترة، ويترتب على جحوده الكفر، ويسمونه فرضا اعتقاديا لأنه ثبت بدليل قطعي. وأما الواجب فهو ما ثبت طلبه بدليل ظني على المعنى الذي ذكرناه يوم أمس في المدركات، التفرقة ما بين العلم وما بين الظن، ما بين القطع
وما بين الظن، فقالوا ما ثبت طلبه بخبر الآحاد أو بالقياس فهذا يسمى بالواجب. إذا الحنفية قسموا طلب الفعل من حيث الإلزام إلى قسمين: إن ثبت طلبه بدليل قطعي فهو الفرض، وإن ثبت طلبه بدليل ظني فهو الواجب. وكذلك قالوا في الحرام والمكروه تحريما، فقال الحرام ما ثبت طلب تركه بدليل قطعي من القرآن أو السنة المتواترة، وأما المكروه تحريما فهو ما ثبت طلب تركه بدليل ظني من خبر الآحاد أو القياس أو ما في معناهما مما يفيد الظن ولا يفيد العلم. فصارت الأحكام التكليفية عند الحنفية سبعة. صارت الأحكام التكليفية عند الحنفية سبعة من حيث كونها متعلقة بفعل المكلف، أو إذا نظرنا إليها من حيث المكلف فهي عند الحنفية الفرض والواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه تحريما والمكروه تنزيها. ما سميناه نحن مكروها سموه هم مكروه تنزيها. إذا عند الحنفية فرض وواجب ومندوب ومباح وحرام ومكروه تحريما ومكروه تنزيها. قسم الأحكام الشرعية إلى سبعة، سواء كانت من حيث خطاب الله تعالى أو كانت من حيث فعل المكلف. هل هناك فرق بين تقسيم الجمهور وتقسيم الحنفية؟ لو جئنا وسألنا الجمهور، حنفية قالوا من أنكر الفرض أو الحرام فهو كافر، لأنه أنكر فرضا اعتقاديا ثبت بدليل قطعي، وإذا أنكر الواجب أو المكروه تحريما فهو فاسق، لأنه أنكر أمرا ثبت بدليل ظني. وليس المراد بالإنكار أن يتشهى ويقول هذا ما أعمل به، لا، يعني لأمر مات ولو تركه ما يكفر بتركه. هل هناك فرق بين الجمهور وبين الحنفية؟ نحن نسأل الجمهور، جئنا وسألنا الجمهور، سألنا الشافعية وهم أئمة الأصول، ولكن الجمهور تطلق على المالكية وعلى الحنابلة أيضا وعلى كل الأصوليين مع الحنفية، لو سألناهم إذا ترك الإنسان الواجبة الذي ذكرتموه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، إذا ترك الإنسان الواجبة ما هو حكمه؟ يا جماعة اللي قاعد ورا إن كان جاء لحضور الدرس فأرجو أن لا يستند، لأن الاستناد يتنافى مع قدسية العلم. هذا الاسترخاء، العلم يحتاج إلى استيفاز وإلى اهتمام، فرجائي ممن جاء لحضور الدرس أن يجلس مستنفذا. علوم الشرع لا حرمة، وحرمتها ألا ينام الإنسان فيها وألا يتكئ، وأن يكون مستنفذا، وأن تكون كل جارحة من جوارحه أذنا صاغية تستمع للعلم حتى لا تنسى. يقول إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى: وددت أن تكون كل جارحة من جوارح أذنا تسمع العلم حتى لا أنسى. وأنا في دروسي كلها منذ أن بدأت إلى اليوم ما أسمح لأحد بالاستناد ولا أستنده، يعني ما أسمح لنفسي أن أستنده إلا إذا تعب أو كان مريضا، هذا معذور، أو كان لا يريد حضور الدرس فهو معذور. سألنا الشافعية قلنا إذا ترك الإنسان الواجب إيش حكمه؟ قال الشافعية والمالكية والحنابلة قال والله إذا ترك واجبا ثبت بدليل قطعي فهو كافر، وإذا ترك واجبا ثبت بدليل ظني فهو فاسق، وإذا فعل حراما ثبت بدليل قطعي أو استباحه فهو كفر، وإذا فعل الحرام الذي ثبت بدليل ظني لا ترتب عليه إلا الفسق. قلنا إذا إيش الفرق بينه وبين الحنفية؟ قالوا لا فرق، النتيجة واحدة 100%. ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى والخلاف بيننا وبين الحنفية خلاف في الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، للناس أن يصطلحوا بما شاءوا على ما شاءوا فلا يوجد فرق. بس طريقة الحنفية في تقسيم الأحكام الشرعية أكثر فائدة للطالب من تقسيم الجمهور، لأن الجمهور حينما يقولون لك هذا واجب سوف تتساءل أنت ما حكم تاركه، فيقول لك ابحث في كتب الردة ما هي الأفعال المكفرة وما هي الأفعال التي لا تكفر، يقول لك ابحث عما تسأل عنه ثبت بدليل قطعي أم ثبت بدليل ظني. إذا حينما يقول لي الجمهور هذا واجب أنا لا أفهم من هذا هل هو ثابت بدليل قطعي أم ثابت بدليل ظني، لابد لي أن أبحث مرة أخرى عن هذا الأمر الذي أسأل عنه هل ثبت بدليل قطعي أم ثبت بدليل ظني، ويرتب عليه الأحكام المتفق عليها منكر القطعي كافر ومنكر الظني فاسد. ولكنني حينما أقرأ هذا في كتب الحنفية لا أحتاج للبحث، فحيث قالوا هذا فرض أي أنه ثبت بدليل قطعي لا أحتاج لبحث آخر، وحيثما قالوا هذا واجب إذا هو ثابت بدليل ظني ولا أحتاج لبحث آخر، وكذلك الحرام والمكروه تحريما ما ثبت بدليل قطعي فهو الحرام وما ثبت بدليل ظني فهو المكروه تحريما. إذا لا خلاف أبدا بين الحنفية وبين الجمهور، النتيجة واحدة 100%، بل ربما كان تقسيم الحنفية أفيد لطالب العلم، وذلك لأنهم لا يحوجونه للبحث عما يسأل عنه هل هو ثابت بدليل قطع أو ثابت بدليل ظني. ونظير هذا تماما و100% ما يقوله علماء العقيدة. كثير من الناس ممن لا علم عنده يتهكم، ما أقول يسأل يتهكم، العاقل يسأل ولكن السفيه يتهكم فورا، يقولون يقول الأشاعرة في كتب التوحيد أخبار الأحد لا يعمل فيها بالعقيدة، ويشددون النكير عليهم وكلكم يسمع هذه الدندنة، وقائلها إما أن يقولها لجهل وإما أن يقولها لغرض، ليس جاهلا يعرف الحقيقة ولكنه غرض في تشتيت كلمة المسلمين وتفريق صفهم، وهو الموجود الآن في ساعتنا الإسلامية في كل بقاع الأرض. نعم يذكر الأشاعرة هذا في كتبهم، لو فتحت كتب المتقدمين والمتأخرين لوجدت كثيرا منهم يقول أو لوجدت أكثرهم يقول هذا خبر أحد لا يعمل به في العقيدة. لكن ما مرادهم بالعقيدة؟ هل العقيدة ما يجب اعتقاده ويكفر جاحده؟ أم العقيدة ما يجب اعتقاده بشكل عام سواء أكان جاحده كافرا أم كان فاسقا. من قال إن العقيدة ما يجب اعتقاده ويكفر جاحده، هذا لا يثبت إلا بدليل قطعي من القرآن والسنة المتواترة، مثل الفرض عند الحنفية تماما، مثل بعض الواجب عند الجمهور باتفاق. وأما ما يجب اعتقاده لكن ما ثبت بدليل قطعي وإنما ثبت بدليل ظني، فنحن لا نسميه عقيدة، يعني لا نسمي هذا عقيدة. العقيدة عندنا ما يجب اعتقاده ويكفر جهده. العقيدة عندنا ما يميز بين الكفر والإيمان، وهذا ما يثبت إلا بدليل قطعي، لا يثبت إلا بدليل قطعي من قرآن أو سنة متواتر أو ما في معناهما من القطعيات. وبناء على هذا إذا جاءني خبر الآحاد إيش نعمل به؟ سألناهم ماذا نعمل بخبر الآحاد؟ قال يا أخي أنا ما أعمل بالعقيدة في بخبر الآحاد في العقيدة. قال إيش نعمل فيه؟ قال يجب علي أن أعمل بمحتضار، لكن ما أسميه عقيدة وإنما أسميه عملا. العنق هذا من قبيل الأعمال وليس من قبيل العقائد. ولذلك لو فتحت كل كتب الأشاعرة تجدهم يتكلمون على الصراط وعلى حساب القبر وعلى الملكين وعلى على كثير من الأمور التي يجب اعتقادها ولا تثبت إلا بخبر الآحاد. وفي نفس الكتب يقولون هذا خبر واحد لا نعمل به في العقيدة. طيب كيف ذكرتم هذا؟ قال عندنا المعتقد ما يجب اعتقاده بغض النظر عن كونه. هذا فريق ثاني من المؤلفين المصنفين يقول عندنا العقيدة ما يجب اعتقاده بغض النظر عن كونه ثبت بدليل قطعي وثبت بدليل ظني، يعني تدخل الأمور بعض البعض. الفريق الأول الذين يقولون العقيدة ما تثبت إلا بدليل ما يميز بين الكفر والإيمان، قالوا هذا لا يثبت إلا بدليل قطعي. طيب الدليل الظني أخبار أحد ماذا تعملون بها؟ قال لا نسميها عقيدة وإنما نسميها عملا. العقيدة عندنا ما يميز بين الكفر والإيمان وهذا لا يثبت إلا بدليل قطعي. وأما الدليل الظني نعمل به ولكن لا نسميه عقيدة وإنما هو أمر عملي. الفريق الآخر من المصنفين من الأشاعرة، وأنا كل شاعر لا فرق بين الأشاعرة والماتريدية، هناك خلافات بسيطة جدا لا يترتب عليها شيء إجمالا. الأشاعرة هم الجمهور الأعظم من أهل يعني في أهل السنة والجماعة. الفريق الآخر من المصنفين من الأشاعرة قالوا لا، قالوا العقيدة ما يجب اعتقاده مثل الواجب عند الجمهور بغض النظر عن كونه قد ثبت بدليل قطعي أو ثبت بدليل ظني. فإن كان الواجب اعتقاده قد ثبت بدليل قطعي يكفر جاحده، وإن كان ما يجب اعتقاده قد ثبت بدليل ظني فيفسق جاحده. إذا لا خلاف بين الفريقين في النتائج 100%. وحينما نجد بعض الكتب تقول هذا خبر واحد لا يعمل به في العقائد، يعني العقائد المكفرة، يعني العقائد المكفرة، ولذلك لو فتحت كتبهم تجدها تتكلم على عذاب القبر وعلى فؤاد الملكين وعلى الصراط وعلى مسائل كثيرة ثبتت بأخبار الآحاد ويسمونها عقيدة. وصاحب الكتاب نفسه يقول يعني قد يقول هذا خبر واحد لا تثبت به العقيدة، أي العقيدة التي يكفر جاحدها، أي العقيدة التي يكفر جاحدها. الفريق الأول ما يحتاج بمثل هذا، ما يحتاج عنده العقيدة ما يكفر جاحده، فما لا يكفر جاحده لا يضعه في كتابه، يضعه في كتابه فقط ما يكفر جاحده. إذن ثبوت العقيدة بخبر واحد كتقسيم الحنفية للحكم الشرعي المطلوب على سبيل الإلزام، ثبت بدليل قطعي هو فرض، ثبت بدليل ظني هو واجب، ورتبوا عليهما الكفر والفسوق وكذلك ما يجب اعتقاده. إن ثبت بدليل ظني فهو كالواجب عند الحنفية، وما ثبت بدليل قطعي هو كالفرض عند الحنفية. إذن هذه الحملة التي تشن على في هذه المسألة أو على القائلين بمثل هذا القول ما هي إلا نتيجة حتمية للجهل، ودائما الجهل يقود صاحبه إلى المآرب فيهلك وهو لا يدري، لأن من كفر مسلما فقد باع بها أحدهما، فخبر الواحد يفيد ظنا، وبناء على ذلك إذا وجدت خبر أحد يتكلم في أمر اعتقادي نقول على رأي من يقول العقيدة ما يجب اعتقاده بغض النظر عن قوله عن كونه ثبت بدليل قطعي أو ظني، نقول هذا أمر يجب علينا أن نعمل أن نعتقد مضمونه، والعقيدة عندنا أهم من كونها ثبتت بدليل قطعي أو دليل ظني. وإن قلنا العقيدة ما ثبت بدليل قطعي نقول هذا خبر آحاد لا تثبت به المعتقدات التي يميز فيها بين الكفر والإيمان، فماذا نعمل به؟ قد نعمل بمضمونه لكن ما نسميه عقيدة، وإنما هو واجب عملي، وإنما هو واجب عملي. فهل هناك فرق بين الفريقين؟ هل هناك خلاف بين الفريقين؟ لا يوجد خلاف نهائيا. أحد الأساتذة في جامعة إحدى الجامعات الإسلامية كتب مقالا كبيرا وطويلا على الحنفية وكيف ينكرون أخبار الآحاد، وعلى الأشاعرة كيف ينكرون أخبار الآحاد ولا يعملون بها. واليوم ما أكثر من يتنطع، المتنطعون اليوم كثر، ما دام قد وضع عدالا أمام اسمه صار التشريع منوطا به، ما دام قد وضع عدالا أمام اسمه دال فارغة من مضمونها ومعناها صار التشريع منوطا به، التشريع ما يراه هو لا ما قاله العلماء. علماء أمتنا وأسلافنا رضوان الله تعالى عليهم ما أخطأوا فيما قالوا ولا ابتعدوا عن الصواب ولو بشعرة، قالوا كلاما واضحا متفقا عليه بين العلماء. ذكر قال الحنفية لا يعملون بأخبار الآحاد، ولذلك لا يجيبون قراءة الفاتحة على ما يسمونها فرضا، يعني ما يجيبون قراءة الفاتحة في الصلاة. أولا قراءة الفاتحة عند الحنفية واجبة لكنها ليست فرضا، الفرض عندهم قراءة شيء من القرآن لأنه ثبت بدليل قطعي فاقرأوا ما تيسر، قراءة شيء من القرآن عند الحنفية فرض، وقراءة الفاتحة بخصوصها عند الحنفية واجب وليست فرضا. وما أخطر في هذا وما ردوا خبر الآحاد، وإنما قالوا هذه ثبتت بخبر واحد، وبناء على ذلك لا نرتب الكفر على جحودي أو تركيا. لو جينا سألنا الجمهور، سألنا الشافعية والحنفية، قلنا ما حكم الفاتحة؟ يقولون هذه ثبتت بأخبار الآحاد، قراءة الفاتحة في الصلاة بخصوصها ثابتة بأخبار الآحاد، وما ثبت بأخبار الآحاد لا يكفر جاحده عندنا لأنها لم تثبت بدليل قطعي. فهل رد الحنفية خبر الآحاد؟ ما رد الحنفية خبر الآحاد، ولكن فهم القارئ لكتبهم فهم كلامهم فهما خاطئا، فهم القارئ لكلامهم فهما خاطئا. وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. بلبلنا الأمة وفرقنا الشمل وكفرنا وفسقنا وطعنا بالناس، وكله ناتج عن جهد مطبق بمراد العلماء في كلامهم. يحكي مصطفى صادق الرافعي معجزة الأدب العربي في كتابه وحي القلم صورة تشبه هذا الذي نقوله. اجتمع العلماء في يوم من الأيام يتداولون في أمر المذنبات ويقولون لو أن أحد المذنبات أصاب الأرض بذنبه لجعلها هشيما تذروه الرياح. فسمعت الحرباء العظاء أبو بريس عم سمي عنا سمعت كلامهم فأنكرته وقالت للعلماء الذين اجتمعوا وقرروا هذا الكلام إنكم تخوضون في باطل ولطالما عاشت الأرض مع ذوات الأذناب. والدليل على هذا أن آخر ذاتهم ذنبها فعسى أنا عندي ذنب وما دمرت الأرض فكيف تدمر المذنبات الأرض. وهذا مثال من يأخذ كلاما من العلماء من الكتب ولا يفهمه ثم يبني عليه بنيانا خاطئا فيكفر ويفسق ويضلل نفسه ويفتري على الآخرين. يقال كلام الرافعي تقرونه أم لا؟ مصطفى صادق الرافعي معجزة الأدب العربي، وما كتب في أدب العربي منذ أن وجد إلى أن توفي إلى يومنا هذا ما كتب أحد في الأدب الإنشائي كما كتب مصطفى صادق الرافعي في الأدب الإنشائي. الكلام الذي يكتب عن الأدب شيء والأدب شيء آخر. كلام الرافعي أدب، وكل كلمة أو جملة قالها الرافعي في كتبه مما يحفظ. أعطاه الله تعالى قدرة أنطق بها الجمادات وأنطق بها الحيوانات وأنطق بها القلوب، وهذا لم يتوفر لأحد من الناس. أخضع الفلسفة للأدب وصار صياغة تحبب القارئ بها. عادة كتب الفلسفة مملة، وأما كتب الرافعي فقد أخضع فيها الفلسفة للأدب. وأدب الرافعي يحارب ولا يروج لأنه أدب إسلامي. وبعض القصص التي ذكرها الرافعي في كتابه وحي القلم لو قرأت على حجر أصم لأثرت فيه. فأنا أنصحكم بقراءة وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي الذي أنا دائما في دروسي هكذا أعمل، أخرج خارج الموضوع ولا بد منه، أتكلم في كل ما يخطر بالي في المسألة. الذين يتكلمون في الأدب كثر ويقول ناس هذا أديب أديب، نعم فرقا بين الأديب الذي يتكلم عن الأدب فيؤرخ له أو يترجم بالأدباء، وفرق بين الأديب الذي تعتبر كل كلمة من كلامه أدبا يحفظ، فرق بين من ترجم للشعراء وبين الشاعر. الشاعر شيء والذي يترجم للشعراء شيء، هذا يقال له أديب وهذا يقال له أديب، لكن الفرق بينهما كبير جدا. هذا كلامه يحفظ وذاك كلامه لا يحفظ على أنه أدب وإنما ترجمة للأدب. نرجع إلى موضوعنا الذي جرنا إليه هو الكلام على الكلام على من يصحب الكلام فهما خاطئا مثل ما فهمت الحرباء كلام علماء الكون حينما تكلموا على المذنبات. نعم، هذه هي الأحكام التكليفية الخمسة: حكم الشرع التكليفي، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تأييرا. إما الاقتضاء أو الطلب، إما أنه طلب فعل أو أنه طلب ترك. وكذلك وطلب الفعل إما أن يكون جازما أو غير جازم، وطلب الترك إما أن يكون جازما أو غير جازم، وما لا طلب فيه فهو الإباحة. هذا متعلق والمتعلق به مرة ثانية هو فعل المكلف، وهو الذي يوصف بأنه واجب أو مندوب أو مباح أو حرام أو مكروه أو حرام أو مكروه. هذا تقسيم الجمهور، وتقسيم الحنفية يزيدون فيه التفرقة بين الفرض والواجب والتفرقة ما بين الحرام والمكروه تحريما. هذه الأحكام التكليفية الخمسة متعلقة مباشرة بفعل المكلف. يعني يقول الله تعالى أقيموا الصلاة بالخطاب للمكلف مباشرة، متعلق به مباشرة. هناك أحكام أخرى ليست متعلقة بفعل المكلف مباشرة، وإنما هي دالة على الحكم الشرعي الذي يتعلق بفعل المكلف، تسمى بالأحكام الوضعية، حكم شرعي وضعي، وهو الذي أشرنا إليه بقولنا في التعريف أو وضعا. خطاب الله متعلق بطلب الفعل من المكلف اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، أي أن الله تعالى وضع أشياء علامة على شيء يفهم المكلف منه الحكم الشرعي. وهذه الأحكام خمسة، مثل الحكم الشرعي التكليفي عند الجمهور، وهي السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد، هي خمسة: السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد. السبب له تعريفان، ونحن بالخيار بين هذين التعريفين. بعض العلماء يقول هو الوصف الظاهر المنضبط، الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، أو هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، هو الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، أو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. والشرط هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ويكون خارجا عن حقيقة المشروط. والمانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه لا وجود ولا عدم. وأما الصحة والفساد فالصحيح ما وافق الشرع والفاسد ما خالفه، وسنشرح كل واحد من هذه الأقسام الخمسة. السبب هو الوصف الظاهر المنضبط، أو السبب هو العلة إجمالا وليس تفصيلا، لأنه يوجد بعض الخلافات البسيطة بين السبب والعلة، لكن إجمالا السبب هو العلة. العلة حينما نقول حرم الله الخمر لإسكارها، الإسكار جسم نلمسه نخرجه من الخمر فيصير شرابا، لا هو معنى وصف، هو وصف الإسكار، الطعم في الربويات، نعم معنى وصف، هو وصف. هذا الوصف ظاهر أم خفي؟ الإسكار وصف ظاهر، كل من رأى سكرانا يعرف الإسكار وصف ظاهر. منضبط يعني مضطرد، وصف ظاهر مضطرد. أنا أشرح لكم أولا التعريف الثاني: يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، يعني أن يوجد تلازم بين السبب والمسبب في حالتي الوجود والعدم، في حالتي الوجود والعدم. إذا اتخذ الإنسان عصير العنب، عصر العنب وضعه في بيته، يجوز له شربه أم لا؟ يجوز شربه بالاتفاق بالإجماع. فإذا صار الشراب مسكرا، تركه عدة أيام في زمن الحر فصار مسكرا، بحيث لو شربه الإنسان يسكر، هل يجوز شربه أم لا؟ لا يجوز شربه. إذن حدث شيء في الشراب غير حكمه من الحل إلى التحريم، ما هو هذا الشيء؟ هو الإسكار، هو الإسكار. إذن لزم من وجود الإسكار وجود التحريم، فلو أننا تركنا هذا الشراب المتخمرة لفترة طويلة من الزمن، أيام معدودة معروفة، ينقلب إلى خل. فإذا صار الخل خلا يحرم شربه أن يجوز؟ ما الذي جوزه؟ كان حراما هذا الشراب نفسه، كان حراما قبل 40 يوما مثلا، ما الذي سيره حلالا؟ خروج الإسكار منه، خروج الإسكار منه، الوصف الذي ذكرناه، الوصف الظاهر الذي ذكرناه. إذا الإسكار لزم من وجود الإسكار في الشراب، لزم من وجوده وجود التحريم، ولزم من انعدام الإسكار في الشراب انعدام التحريم، انعدام التحريم. الماء الكثير إذا خالطته النجاسة تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح، صار نجسا. الماء الكثير سبب النجاسة هو تغير أحد الأوصاف. سبب النجاسة هنا ليس ملاقاة النجاسة وإنما تغير الأوصاف. فإذا زال التغير بالضوابط المعروفة عند الفقهاء زالت النجاسة، رجع الماء طاهرا. إذا علة التنجيس هي التغير، وجد التنجس بوجودها وانعدم بعدمها. لكن لو كان الماء عندي قليلا كهذا الماء ونزلت به نجاسة قليلة جدا تصير نجسا، تغير أو لم يتغير. فإذا تغير وزال التغير ما يرجع طهورا، لأن التنجس هنا لم يكن بسبب التغير وإنما بسبب الملاقاة. هناك كان بسبب التغير، وجد التغير وجدت النجاسة. إن عدم التغير عدمت النجاسة، لكن هنا ليست العلة التغير، هل كنا يتنجس تغير أو لم يتغير. فإذا تغير وزال تغيره ما يصير طاهرا. إذا من السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. لكن هذا التعريف غير شافي بالنسبة لأهل العلم، لأنه سيأتي سؤال يقول: هل الأسباب مؤثرة في المسببات؟ هل العلة الإسكار هو الذي جلب التحريم؟ هل العلل تؤثر في معلولاتها؟ هل السبب يؤثر في المسبب أم لا يؤثر؟ نحن متفقون على أنه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. هنالك تلازم بين العلة والمعلول، بين السبب والمسبب. هذا التلازم في حالتي الوجود والعدم بخلاف الشرط والمانع كما سيأتي معنا. هل هذه العلة أو هذا السبب مؤثر في الحكم؟ هو الذي أوجب التحريم، أوجب التنجيس، تحريم في الخمر والتنجيس في الماء؟ الذين يتكلمون في السبب والمسبب والعلة والمعلول، الكلام في هذا ليس محصورا على المسلمين. كل من في الكون من أهل العلم يوجد عندهم سبب ومسبب، يوجد عندهم علة ويوجد عندهم معلول. كل من في الكون يوجد عنده سبب ومسبب عنده علة ومعلول. لو أنني أتيت بالنار ووضعتها تحت جسم قابل للاحتراق فإن جسمي يحترق. علة الإحراق هو ملامسة النار للجسم. الاحتراق الخشب معلول أو الورق معلول وهذا علة، لامست النار الورقة ووجد الاحتراق. هل الاحتراق وقع بالملامسة، بملامسة النار للورق؟ هل النار هي التي أحرقت الورقة بذاتها أم هناك شيء آخر؟ من تكلم في هذا الأمر قسم إلى ثلاثة أقسام. أنا أتكلم على المسألة إجمالا وليس تفصيلا، التفصيل في هذه المسألة يجبنا إلى مباحث طويلة ومعقدة. الفلاسفة الكفار الذين لا يؤمنون بإله، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر البهريون. هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، وما يهلكنا إلا الدهر، ما يؤمنون بإله. قالوا إذا لامست النار الأجسام لابد أن تحترق. النار هي فاعلة، ما في الله. السبب هو المؤثر، العلة هي المؤثرة في المعلول، العلة هي المؤثرة في المعلول. طبعا ما يجب عندهم حلال وحرام، عندهم علة وعندهم معلول، عندهم علة ومعلول. وجدت العلة لا بد أن يوجد المعلول وراءها، ما في شيء يوقفه. وقسموا إلى قسمين، منهم من يقول لا يحتاج لا إلى شرط ولا إلى انتفاء مانع، ومنهم من يقول لا بد من وجود شرط وهو الملامسة، ولا بد من انتفاء المانع وهو البلل في الورق مثلا ألا يكون مبلولا. الفريق الأول قالوا العلة مع المعلول كحركة خاتم مع الإصبع، وحركوا الإصبع يتحرك الخاتم، ما في حل نهائيا، لا يحتاج لا إلى شرط ولا إلى انتفاء مانع. الفريق الآخر قالوا لا، العلة هي المتوفر في المعلول بوجود شرط، أن تلامس النار مثلا الأجسام المحترقة، ولا بد من انتفاء مانع وهو عدم البلل في الورق او الخشب. ومن يقل بالطبع او بالعله، الطبائعيون او اصحاب العلل، ومن يقل بالطبع او بالعله فذاك كفر عند اهل المله، هذا يسمونه ما يجي الالوهيه. القول بان العله مؤثره بذاتها في المعلول ينفي الالوهيه، ما في داعي الالوهيه، لا. ويلتزمون هذا ما اعتقدهم. واما المسلمون فانقسموا الى قسمين، المعتزلة والأشاعرة، او من قابل المعتزلة. اهل السنة كل من قال بقولها فهو اهل السنة ازاء المعتزلة. اهل السنة قالوا لا تأثير للعلة في المعلول أبدا بذاتها، إذا لامست النار الأجسام فإن الله تعالى يوجد قدرة حادثة جديدة عند الملامسة يحترق بها الخشب أو يحترق بها الورق، وليس بذات النار، وليس بذات النار. ولذلك لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار لم يحترق، لأن الله تعالى لم يعطي النار القدرة التي تستطيع بواسطتها أن تحرق الأجسام، فالنتيجة تكون عند الملامسة لا بالملامسة. والإسكار ما يجب التحريم، ولكنه علامة على التحريم، لأن الله تعالى قال لنا يا عبادي حيثما وجدتم الإسكار فاعلموا أن هذا الشراب محرم. ليس الذي أوجب التحريم هو الإسكار، وإنما الحكم الشرعي، الخطاب الله تعالى لنا علامة، الوصف الظاهر المعرف للحكم، الوصف الظاهر المعرف للحكم. المعتزلة، سأرجع إلى هذا وأعيد مرة ثانية بعدين، المعتزلة وقفوا موقفا وسطا بين أهل السنة وبين الفلاسفة، فقالوا العلة مؤثرة في المعلول لا بذاتها كما يقول الفلاسفة، وإنما بقوة أودعها الله تعالى فيها، أي أن الله تعالى أودع في النار القدرة على الإحراق وتركها، فحيثما لامست النار الورقة لابد أن يحترق، لكن الإحراق ليس من ذات النار وإنما بالقوة التي أودعها الله تعالى فيها. إذا شرب المريض الدواء فإن الله تعالى
يعني يقول المعتزلة أودع الله في الدواء قدرة يستطيع بواسطة هو يؤثر بالشفاء، لكن ليس بذاته وإنما بالقوة التي أودعها الله تعالى فيه. طبعا هذا كله يعني مبني على أمور أخرى، يعني منهج المعتزلة منهج متسلسل، أمر يجر أمرا آخر. ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفتي، لأن هذا أيضا يؤدي إلى خطر عظيم، وهو أن الأشياء إذا وجد السبب وجد المسبب. أراد الله أو لم يرد، أراد الله أو لم يرد، تقع الأمور رغم الإرادة، ويلتزم المعتزلة هذا. وربما إذا وصلنا إلى بعض المباحث نشرح هذه المسألة إن شاء الله تعالى. ولذلك قال علماء الأصول السبب والوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، ولم يقولوا المؤثر في الحكم. الأسباب عندنا ليست مؤثرات، وإنما هي علامات، وإنما هي علامات، علامات على الأحكام الشرعية. حيثما رأيت الشمس قد غابت فقد هذه علامة على أنه وجبت عليك صلاة المغرب. إذا رأيت الفجر قد طلع هذا علامة على أنه وجب عليك أن تمسك عن الطعام والشراب في الصيام. إذا رأيت الشمس وصلت إلى وسط السماء عرفت أنه قد تجاوزتها زالت، عرفت أن الله تعالى أوجب عليك صلاة الظهر. الذي أوجب صلاة الظهر ليس الزوال، وإنما كان الزوال علامة على الإيجاب، كان الزوال علامة على الإيجاب. وغدا نتمم إن شاء الله الكلام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اتفقنا على أن يكون في السادسة والربع ينتهي، صح؟
تكلمتم عن الفعل هو المفعل الأفعال المكلفين، فأيضا هل القول أيضا مشمل أو الفعل يشمل القول والفعل جميعا؟
لا فهمت السؤال.
يعني بمعنى أن المكلف له فعل،
نعم،
هل نقول عن قوله الذي يقوله بلسان إنه فعل حتى يشتمل؟
طبعا فعل الجوارح على جارحة اللسان، نعم طبعا. هذا السؤال هل يكفي في الانضباط أن يكون مضطردا؟ السؤال خطأ، لأنه لابد أن يكون مضطردا. هل يكفي أن في الانضباط أن يكون مضطردا؟ لا، معنى منضبط هو مثل معنى مضطرد، الوصف الظاهر المنضبط عنه المضطرد. العلماء حينما قالوا في السبب الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم قالوا المراد المنضبط المضطرد الذي لا يختلف باختلاف الزمان ولا باختلاف المكان ولا باختلاف الأشخاص، مضطرد في كل زمان ومكان وإنسان. نعم
نعم. أنت الإباحة من لا يثاب ولا يعاقب،
هي التخيير، لكن يباح. المباح فرق بين الإباحة وبين المباح. يجب أن ننتبه لهذه الأمور خطيرة. يعني حينما نصف الله بوصف العبد يعني أمر كبير أكبر من الفسق والمعصية. فجاري من كل طالب علم أن يكون منضبطا في جوابه. الأمور الشرعية مثل الميزان الصيدلي، بالحرف يختل المعنى، فيجب على طالب العلم الشرعي أن يكون منضبطا في أدائه بالحكم انضباطا كاملا. نعم.
كالنوم مثلا مباح،
نعم،
لكن إذا نام المسلم بنية تمكين الجسم،
نعم،
يقوم بيوم،
نعم، نعم،
يوم الثابت،
نعم،
الثابت،
نعم. على سؤال النوم من حيث هو مباح، ونحن نتكلم على النوم لا نتكلم على ما يحتف به من الأمور الخارجية التي تغير معناه. إذا كان الإنسان يطوف حول الكعبة لكن ما عم يطوف، له متوضئ على مذهب من يجب الوضوء، يعتقد الوضوء، ما هو متوضئ، أربان الغريم يساب على هذا؟
شاف واحد له عليه دين ركض حول الكعبة هو يدور وذاك يدور، هل يثاب على هذا؟ وفي الظاهر يعمل عبادة ولكنه قد يعاقب عليها. يعني فإذا أنا حينما أتكلم على الواجب أو المندوب أتكلم على الواجب حيث هو بغض النظر عن القرائن المحتفة به. الطعام مباح، لكن لو إنسان راح اشترى الظهر لحم كثير وتغدى حتى يتقوى على سرقة البيت في الليل يعاقب على أكله، لكن مباح، لكن الذي سيره حراما هو النية، ولذلك قالوا نية المرء خير من عمله. نعم.
تقسيم الحنفية للشرعي وقف المتعلق الذي هو فعل المكلف.
نعم.
أما الوقف القديم كيف يتصور في القطعية والنية؟
هذا فيما يثبت عندي أنا، ثبت عندي هذا. كيف أعرف الخطاب القديم؟ يدل عليه، قد يدل عليه قطعي وقد يدل عليه ظني. هذا كان على يوم أمس، قلنا خطاب الله تعالى يدل عليه القرآن والسنة ومصادر التشريع الأخرى، وشرحنا هذا الكلام.
لكن من حيث الخطاب القديم لا يصاب،
لا طبعا، مثل السنة، سنة النبي تصاب بالضعيف، السنة توصف بالضعيف
لما وصلني.
أنا عم سأل سؤال محدد، السنة كلام النبي يوصف بالضعيف، ما الذي يوصف بالضعيف؟ هذا الكلام الموجود أمامي المقول برجال السند، فالضعف ناتج لا من السنة، السنة كلها صحيحة، من قال السنة ضعيفة خرج من الإسلام. أما الكلام الذي هو أمامي تارة يكون منقولا إلي بطريق سليم، تارة يكون منقولا إلي بطريق غير سليم، فالضعف والصحة والحسن ليس بذات السنة، وإنما بسبب الطرق التي نقلت إلي بها هذه السنة. نعم. نعم تفضل.
لماذا لم ينزل الرسالة الشرعية في أمور الحج ما بين الفرض؟
نعم صحيح، ميزوا بين الأمور، يعني لكن تمييزهم ليس كتمييز الحنفية، يعني هنا ميزوا بين الفرض وبين الواجب من أجل بطلان الحج أو عدم بطلانه، بين الباطل والفاسد، مو بين الفرض ولا بين الباطل، جاي معانا هنتكلم بين الباطل والفاسد تمييزهم. نعم نعم.
طبعا كل احد العلماء سيقول لك ان الباحثين لان وصفهم
يستدعي الحكم، باعث الحكم، يعني الله تعالى لا يبعثه على تشريع الاحكام شيء، يعني انكر العلماء على الامديه هذا، قالوا العله ليست باعثا على الحكم، لان قلنا العله باعث على الحكم معناه في شيء بعث الله تعالى على تشريع الاحكام وهذا غير سليم، انكر العلماء على الامديه هذا، بس المجال ما يتسع لذكر الاقوال كل العلماء. نعم. السبب انا قلت اجمالا هو كالعلة، انا قلت العلة اجمالا هي السبب والسبب هو العلة، حينما نصل العلة سواء العلة وصف الظاهر منضبط المعرفة العظم او يقال فيها الوصف الظاهر منضبط الذي يلزم من وجود الوجود من عدم العدم، ولا اوجد هناك يعني اشياء في اشياء خاصه في مباحث الجنايات وغيرها يتوسعون بها بمعاني السبب بما يخرج به عن العله. نعم. فتصير العلاقه بينهما علاقه عموم وخصوص. بعد السؤال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعم.
التكفير والتفسير.
نعم. كل كتب الفقه فيها مباحث الردة، متى يكون الإنسان متى يكون مرتدا ومتى لا يكون عمله فيه كفر. شوف كل كتب الفقه بدون استثناء كله منضبط. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.